بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. في الحديث عن صفات المتقين التي نصت عليها هذه الآية المباركة أو هذه الآيات المباركة، تكلمنا عن أربع من هذه الصفات، وبقي الحديث عن الصفة الأخيرة وهي الصفة الخامسة، وبالآخرة هم يوقنون. وللوقوف على هذه الصفة وأهميتها ودورها في حياتنا وإيماننا، لابد أن نتكلم في عدة نقاط نجيب فيها على الأسئلة التالية. السؤال الأول: لماذا علينا الاعتقاد بيوم الآخرة؟ السؤال الثاني: ما هي آثار هذا الاعتقاد في حياتنا؟ ما دور الآخرة أو الإيمان، ما دور الإيمان بالآخرة في حياتنا الدنيا؟ والسؤال الثالث: أنه لما كان الإيمان بالآخرة هو من صفات المتقين، أو لما كان التعبير الأصح، لما كان اليقين بالآخرة هو من صفات المتقين، وبالآخرة هم يوقنون. لماذا استخدم هذا التعبير، تعبير اليقين، في هذه الآية؟ أما بالنسبة للسؤال الأول، أعني لما علينا أن نعتقد بالآخرة، وهذا سؤال يطرحه الكثيرون. نحن نعيش في هذه الدنيا، وما لنا ولعوالم أخرى لا نعلم عنها شيئا. هل ثمة ما يلزمنا بالاعتقاد بيوم القيامة، يوم البعث، بالحياة الأخرى، أم لا؟ ليس هناك ما يلزمنا بهذا الأمر. في الجواب على هذا السؤال أقول: طبيعة الحال إن الاعتقاد بالآخرة هو من أصولنا، وأصولنا العقدية كلها مما يحكم بها العقل والنقل. ولذا في الإجابة على هذا السؤال بالنسبة للآخرة، يمكنني القول أولا إن إذ نعتقد بيوم القيامة فإننا بذلك ننسجم ونلبي رغبة فطرية، فالإنسان مفطور على حب الحياة، وهذا العالم حياة الدنيا لا يلبي هذه الرغبة. الإنسان مفطور على أشياء كثيرة، مفطور على حب الخير، مفطور على حب الجمال، والقضايا الفطرية هي قضايا مهمة وتعول الشريعة الإسلامية عليها كثيرا. الإسلام يعول على الفطرة كثيرا في المجال التربوي وفي المجال الاجتماعي وفي غير ذلك من المجالات. فالإسلام يرى أن الإنسان يولد على فطرة سليمة، كل مولود يولد على الفطرة، إلا أن أبويه يهودانه أو يمجسانه أو غير ذلك. يولد على الفطرة السليمة، يولد وفطرته تنبض بالخير والجمال، يولد على فطرة الإيمان بخالقه. الإيمان بالخالق هو مسألة مفطور عليها الإنسان، يفتش بفطرته مباشرة، أنا من أين وإلى أين. من هذه الأمور التي فطر عليها الإنسان حب الحياة، وطبيعي أن الموت هو أمر لا ينسجم مع هذه الفطرة. والأمور الفطرية عادة يعني يوجد ما يلبيها. الأمور الفطرية أمور صادقة لا تكذب، الفطرة لا تخطئ ولا تكذب على الإطلاق، لأنها خلق الله. ولذلك كانت الفطرة هي الهداية الأولى التي تهدي الإنسان. نحن في قضايا العقيدة نعتبر أن الفطرة أصل من أصول الاستدلال والاستنباط، فنرفض بعض الأمور، نقول هذا الأمر مرفوض ولا يمكن أن يصدر عن الله أو عن رسوله، لأنه أمر ينافي الفطرة. شوفوا الآن مثلا في أيامنا هذه وصل انحراف البشر عن الفطرة إلى حد كبير. تصوروا مثلا أنه وصلنا إلى مستوى تسويغ وتقنين وتشريع العلاقات المثلية في داخل الجنس الواحد، مع أن الإنسان بحسب الظاهر مفطور على الميل إلى الجنس الآخر، مفطور، والحياة البشرية بل الحياة الأعم من البشرية، حتى حياة الحيوانات وربما يشمل هذا الأمر النبات، مفطورة على مبدأ الزوجية وقانون الزوجية، الذكر والأنثى هما اللذان يعني ينتج عنهما توالد الحياة واستمرار الحياة في الإنسان أو في الحيوان. جاء اليوم من يريد الخروج على هذا القانون، هذا عبث بالنواميس، وهذا تلاعب بالفطرة، وهذا تغيير لخلق الله. هذا مما يأمر به الشيطان، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم شيطان، هذا الله يتحدث عن لسان الشيطان أنه سيأمر العباد بتغيير خلق الله. تغيير خلق الله له مصادق كثيرة، منها التغيير القوانين التي تحكم هذه الحياة، من جملة هذه القوانين قانون الزوجية، فهذا عبث بالقوانين. قد نتفهم أن بعض الأشخاص عنده ميول مثلية ونقول له هذه حالة مرضية واذهب إلى معالجة نفسك، لكن أن يصبح هذا قانون، هذا من التلاعب بالأمور الفطرية وبالجبلة وبخلق الله جل وعلا. ولذلك هو مرفوض حتى لو قبل به من قبل. نحن سنبقى منحازون لما يقوم عليه الدليل ولما تمليه فطرتنا وما يمليه ديننا، حتى لو ذهب كل العالم إليه. لذلك علينا أن نلتفت إلى هذه المسألة. إذن نحن إذ نؤمن بيوم القيامة بيوم الآخرة فهذا فيه استجابة لنداء الفطرة، الفطرة التي تميل إلى حب البقاء وحب الحياة. إذا انتهت هذه الحياة بالموت بعد أصبحت هذه الفطرة سدى، هذا أولا. ثانيا نحن إذ نؤمن بيوم الآخرة فإننا بذلك نستجيب لنداء العقل، فالعقل يحكم بأن هذه الحياة الدنيا إن كانت هي نهاية المطاف مع ما فيها من عبث وتعد وتعسف وظلم، هناك مقهورون وهناك قاهرون، هناك مظلومون وهناك ظالمون، انتهاء هذه الحياة على هذه الشاكلة خلاف الحكمة خلاف المنطق، إن لم يكن ثمة يوم للجزاء وينتصف فيه المظلوم ويؤخذ فيه للمظلوم حقه من الظالم غير متعتع كما جاء في الحديث، فهذا يعني أن هذه الحياة حياة عابثة، والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث لأنه حكيم. فعقولنا إذن تنزه الله تعالى الخالق المبدع الحكيم عن أن يخلق هذا العالم وينتهي بموتنا مع ما ينتهي به كما قلت من تفاوت من ظلم فاحش من تعديات. ولذلك يقول الحق جل وعلا وهو يحاكي هذا المنطق العقلي: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. معقول واحد أطاع الله واستقام في هذه الحياة، واحد أجرم وعصى، تنقضي هذه الحياة بهذا الشكل دون أن يحاسب هذا ودون أن ينال ذلك ثواب ما عمل؟ هذا خلاف المنطق. ما لكم كيف تحكمون. في آية أخرى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. مش معقول أن يكون المتقي كالفاجر. وجود يوم القيامة هو الذي ينفي هذه العبثية، وهو الذي ينفي هذه الفوضى، وهو الذي يؤكد حكمة الخالق وحكمة الخلق. هذه نقطة أخرى أيضا تدفعنا للإيمان بيوم القيامة. الدافع الثالث هو نصوصنا الدينية، فقرآننا الذي نؤمن به يؤكد على ضرورة الاعتقاد بيوم القيامة. كل الأنبياء كانوا يؤكدون على الاعتقاد بيوم القيامة، لم يبعث الله نبيا إلا وحدث الناس عن يوم القيامة، فهذا أمر تتلاقى عليه كل الشرائع السماوية، كل الشرائع التي تنتسب إلى السماء تؤكد فكرة القيامة والبعث، وتؤكد فكرة الحكومة الإلهية حيث يوفى الناس جزاء ما عملوا. وفي القرآن الكريم يوجد مئات بل يوجد آلاف الآيات التي تتحدث عن القيامة، وينقل عن السيد الطبطبائي صاحب تفسير الميزان أنه قال يوجد في القرآن 4000 آية تتحدث عن المعاد تصريحا أو تلميحا بشكل أو بآخر. تعرفون ماذا يعني هذا 4000 آية؟ كم يوجد آية في القرآن؟ يوجد 6300 48 آية، يوجد 6,348 آية في كتاب الله، طبعا مع أخذ البسملة بعين الاعتبار، من لم يحسب البسملة ينقص 100 آية، لكن الصحيح عندنا أن البسملة جزء من كل صورة من صور القرآن الكريم. 6,000 ونيف، إذا كان 4,000 آية عم تشير إلى المعاد، يعني كامل بالنسبة تقريبا، هذا يعني أن ثلثي القرآن يشير إلى المعاد. هذا يعني فيما يعنيه أن علينا أن نولي قضية المعاد في حياتنا، في تفكيرنا، كما أولاها القرآن الكريم. هذا يعني أن علينا أن نحسب حساب المعاد على الأقل في جزء كبير من أوقاتنا، نفكر بالمعاد وقضية المعاد، ونحسب في كل تصرفاتنا، نحسب حسابا لقضية المعاد، قضية بهذه الأهمية. أين هي في حياتنا؟ أين هي في حياتنا؟ قضية بهذه الخطورة والعظمة، بحيث أن آلاف الآيات تنزل للتأكيد عليها. هذا يعني أن هذه القضية لابد أن تشغل تفكيرنا، وأن يكون لها حضور في حياتنا. هذه يعني هي الدوافع التي تدفعنا إلى الإيمان بيوم القيامة وبيوم المعاد. السؤال الثاني اللي طرحته هو أنه ما هو أثر الإيمان بالمعاد في حياتنا؟ مسألة المعاد هي مسألة إيمانية تجريدية لا علاقة لها بحياتنا أم لا؟ إن قضية المعاد والاعتقاد والإيمان بيوم البعث لها ارتباط وثيق بحياتنا، ولها أكثر من ثمرة في حياتنا. لا شك أن الإيمان بالمعاد ليس إيمانا تجريديا، كأنها مسألة يعني لا علاقة لها بالحياة، ذهنية صرف. لا، قضية الإيمان بالمعاد لابد أن تتجلى في حياتنا، وذلك أولا الإيمان بالمعاد يعطي الحياة معنى ومغزى، ويخرجها كما قلنا قبل قليل عن عبثيتها، لأن حياة تنتهي بالموت هي حياة لا تخلو من العبثية، والله سبحانه وتعالى يقول منزها ساحة قدسه عن العبثية: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هكذا تظنون أنه نحن خلقناكم عبثا؟ شو يعني عبثا؟ يعني تعيشون هذه الحياة رغم ما فيها من فوضى وتعديات وظلم وينتهي كل شيء، هذا معناه أن الحياة عبثية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا ترجع. الذي يخرج الحياة عن عبثيتها هو أننا إليه راجعون، أننا سنقف هناك لينال كل إنسان جزاءه. تعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، تعالى وجل وتنزه عن أن يخلق هذه الحياة وتنتهي بموتنا دون أن يكون هناك حياة أخرى. الحياة الآخرة تعطي هذه الحياة الدنيا مغزاها ومعناها. ثانيا الإيمان بالآخرة يعطي الإنسان المؤمن الأمل، ويزوده بطاقة إيجابية كبيرة يمده بالصبر في الشدائد، لأنه على يقين إن لم ينصف في هذه الدار فسوف ينصف في دار أخرى، لأنه على يقين إن عاش المعاناة في هذه الحياة فلن يعيش المعاناة في حياة أخرى. هذا يمنحه كثيرا من التفاؤل ويجعل منه إنسانا إيجابيا صابرا على الآلام والمصائب. شو اللي بيهون علينا المصائب؟ أنها بعين الله، أنها مما سيثيبنا عليها الله جل وعلا، أنها مما يختبرنا بها الله لننجح لنكسب بذلك رضاه والدار الآخرة. هذه ثمرة الإيمان بيوم الآخرة، تمنحنا هذا الأمل، تزودنا بهذه الطاقة الإيجابية كما قلت. ثالثا، الإيمان بالآخرة يخلص الإنسان من كثير من الإشكالات والاعتراضات التي تواجهه. هناك اعتراض وهو من أكثر الاعتراضات التي تواجه الدين والمتدينين، وهي فكرة الشرور والمصائب والآلام. والبعض يعني يوجه هذه الاعتراضات إلى عدل الله، قل إذا كان الله عادلا فلما يجري ما يجري، لما هناك أناس فقراء وأناس أغنياء مترفون، هناك أناس يتألمون وهناك أناس ينعمون ويرفلون بالصحة والعافية، لماذا أنا؟ هكذا نسمع هذا الكلام، ليش أنا يا رب؟ هذه أحد الإشكالات لتوجه، وهو إشكال عليه أكثر من إجابة. لكننا نعتقد فيما نحن فيه هنا ونحن نتحدث عن الآخرة، أن من يضع في باله حساب الآخرة يندفع هذا الإشكال عن ذهنه، لأنه لو كنا سنعيش هذه الدنيا فقط وانتهت الحياة ولم يبقى هناك بعث ولا جزاء ولا ثواب ولا جنة عرضها السماوات والأرض ولا لقاء الله ولا رضوان الله، لكان هذا الإشكال صحيحا، أنه ليش أنا عم بتألم عم بتوجع. أما إذا كانت هذه الدنيا ليست هي نهاية المطاف بل هي دار مجاز والآخرة دار قرار كما قال علي عليه السلام، إنما الدنيا دار مجاز يجتازها الطريق والآخرة هي دار القرار، فخذوا من ممركم إلى مقركم ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم، ففيها اختبرتم ولغيرها خلقتم. فيها اختبرتم، اللي بياخذ هذا الفهم الديني بنظر الاعتبار أن الدنيا دار اختبار يهون عليه أمر المصائب، لأنه يعتبر أن الجزاء على ذلك الجزاء الأوفى الكامل هو في الحياة الأبدية الخالدة، لا يضيره ذلك شيئا، لا يضيره أن البعض يتنعم وربما يضحك عليه في هذه الدنيا، لأن المهم ليس من يضحك أولا بل المهم هو من يضحك آخرا، كما قال الحق جل وعلا: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فاليوم يوم القيامة تضحكون على المؤمنين في الدنيا ماشي، لكن المهم كما قلت من يضحك آخرا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، إلى آخر الآيات المباركة. إذن هذه من يعني ثمرات الإيمان بيوم القيامة، أنه يرفع عنا مثل هذه الأسئلة كمؤمنين: أسئلة الشرور والآلام والمصائب، لأنها كلها تأتي ضمن تخطيط إلهي في دار الاختبار ليرى الله من يثبت، من يصبر، ومن يسقط، والعاقبة للمتقين. هذه أيضا من ثمار الإيمان بيوم القيامة. والثمرة الرابعة للإيمان بيوم القيامة أن الإيمان بيوم القيامة مرب للإنسان، هو أعظم مدرسة تعلم الإنسان الانضباط في سلوكه في أخلاقه. ليش؟ لأن كل شيء سيعرض يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، كل شيء. كيف الفيلم الآن اللي بيجي الكاميرا يعرضوها بيقول شوف فلان هو الذي سرق، ووجدوا ما عملوا حاضرا محضرا، كل شيء أمامهم. هل هو صورة أم هو بحقيقته الأخرى كما يرى بعض المفسرين؟ لك بحث آخر، المهم كل شيء سيعرض أمامك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يره، يرى أثره، يرى نتيجته. مثلا هذا سيظهر يوم القيامة، لأنه كما قلت يوم تبلى فيه السرائر. شو يعني تبلى السرائر؟ يعني لا يبقى سر، تبلى بمعنى تتهتك، تفضح، تنكشف. هلأ فينا نعمل أسرار ما حدا بيشوفنا، بس يوم القيامة يوم الفضيحة. هذا الأمر، هذا استحضار هذا الأمر بالنسبة للإنسان المؤمن، هذا يربيه، يجعله ينضبط أخلاقيا وسلوكيا، لأنه الشاهد هو الحاكم. عباد الله اتقوا معاصي الله في الخلوات، فإن الشاهد هو الحاكم. هذه أيضا من، فإذا الإيمان بيوم القيامة مش مسألة تجريدية غيبية، هي ضرورة لحياتنا. وأي نظام يفكر في انتظام المجتمع حتى لو كان هذا النظام وضعيا عليه أن يعني يبشر بهذه الأفكار ويسمح لهذه الأفكار أن تعبر عن نفسها، لأنها تسهم في انتظام المجتمع. هذه أيضا يعني النقطة الثانية التي أردنا الوقوف عندها. النقطة الثالثة والأخيرة، وبالآخرة هم يوقنون. طبعا الوصف لمن؟ للمتقين، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وكذا وكذا، وبالآخرة هم يوقنون. استخدام تعبير اليقين هنا هو استخدام هادف ومقصود. نحن علينا أن نؤمن بالآخرة، المسؤولية الملقاة على عاتقنا هو الإيمان بالآخرة. لكن الآية ما عبرت بتعبير الإيمان، ما قالت وبالآخرة هم يؤمنون، قالت وبالآخرة هم يوقنون. والحديث عمن؟ عن المتقين، يعني أن إيمان المتقين بلغ حدا، وصل إلى حد اليقين، لأنه ليس كل إيمان يتضمن اليقين. إبراهيم ألم يكن مؤمنا؟ بدون شك، وهو خليل الله. مع ذلك قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. بدي يوصل قلبي إلى مرحلة اليقين. الإيمان قد يكون مسألة عقلية، يعني عقلك دفعك للاعتقاد بهذه المسألة. لكن الإنسان مش بس عقل، في عقل وفي قلب. نحن نرى بعض الأشياء نعتقد بها لكن لا تصل إلى القلب. أنا أذكر دائما هذا المثال، أنه أحيانا أنت كلنا على يقين أن الميت لا يستطيع أن يفعل شيئا، لكن تعال قل له لشخص من النيمك هاي الليلة أنت والميت بغرفة واحدة، بيقول لك شو بدي بالشغل يا أخي، ما هذا ميت ما بيعمل شيء. بيقول لك أنا متيقن أنه يعني أنا كقناعة عقلية ما بيعمل شيء، بس ظل عندي هذا الهاجس. اليقين هو برد القلب، يقتنع العقل ويطمئن القلب. ولذلك من يصل إلى حالة اليقين ليس إلا الأقلية كالأنبياء الأجلاء العظماء. طبعا إبراهيم الذي تحدثنا عنه هو من أهل اليقين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. لذلك لما سأل هاي في هاي الآية ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، الظاهر أن هذه كانت ربما في مرحلة معينة. وإلا الأنبياء هم ولسيما إبراهيم الخليل هو من أهل اليقين كما ذكرت. فالآية المباركة إذن تتحدث عن المتقين، تقول إن إيمان المتقين بيوم القيامة وصل إلى حد اليقين، ومن وصل إلى حالة اليقين فقد نال حظا عظيما هنيئا. نحن دائما مطلبنا حتى في الدعاء اللهم ارزقنا اليقين وحسن الظن بك، لأن الإنسان اللي بيوصل إلى حالة اليقين بعد هو إنسان لا تهزه العواصف، كما قال علي عليه السلام لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، بصير عنده تسليم، بصير عنده ارتياح نفسي مطلق. ونحن في هذا الشهر المبارك علينا أن نسعى في مجاهدة هذه النفس للوصول إلى هذه المرحلة العظيمة والجليلة وهي مرحلة اليقين. دخل النبي ذات يوم صلوات الله وسلامه عليه إلى المسجد للصلاة، صلاة الصبح، فوجد شابا عليه سماء الاطمئنان والإيمان والتقى. قال له النبي كيف أصبحت يا فلان؟ قال أصبحت موقنا يا رسول الله. قال له النبي إن لكل يقين حقيقة، فما حقيقة يقينك؟ قال يا رسول الله أصبحت وكأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب، والخلائق عن اليمين وعن الشمال، أصبحت وكأني أنظر إلى أهل الجنة هم فيها منعمون، وأنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون يسترخون. هذا حقيقة يقيني. ماذا قال له النبي؟ قال له أبصرت، أبصرت فاثبت، وصلت إلى اليقين. المهم أن تثبت على هذا الأمر. يقين المتقين بالآخرة هو هذا، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنكون من أهل اليقين وأهل الإيمان، وأن يجعلنا من أهل الجنة الذين شملتهم رحمته في هذا الشهر المبارك. ربنا لا تخرجنا من هذا الشهر إلا وقد رضيت عنا يا رب. آمين رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.